بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي الأكارم، أسأل الله تعالى أن يوفقني بأن أتكلم في هذه الجلسة بكلام مفيد، وأن يجعلكم ممن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الخير. وحقيقة لقد عقد الشيخ محمد بارك الله في لساني عن الكلام بهذا الثناء الذي أشهد بالله أنني لا أستحق بعضه، فأقول كما قال الصديق رضي الله عنه: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ماذا في الإجازة؟ الناس أيها الإخوة، وخاصة من الشباب والطلاب، يستقبلون الآن الإجازة الصيفية بعدما ودعوا أيام الامتحانات بما فيها من سهر وتعب ودراسة وعناء واجتهاد. ولذلك فإن الإجازة هي للشباب ذكورا وإناثا أكثر من غيرهم، فإن الفلاح مثلا طيلة عمره في عمل وجهد، وكذلك التاجر والموظف وغيره، فإن الإجازة هي للشباب أكثر من غيره، والجميع يستقبلون الإجازة ويخططون الآن لاستثمارها بالطريقة التي تناسبها. أيها الإخوة، المفروض أننا طيلة العام نعد الشباب لأن يكونوا على مستوى استغلال واستثمار هذه الفرص وهذه الإجازات بالشكل الذي يفيد، بحيث نربي أولادنا وبناتنا على تحمل المسؤولية. فإن قضية الإجازة مثلها في ذلك مثل بقية العام، يتوقف استثمارها على عقلية الشاب وعلى تربيته وعلى مستواه. فمثلا إذا وجد شاب على مستوى من الفهم والعلم والإدراك والشعور بالمسؤولية، فإنه يستثمر أيام العام الدراسي على خير وجه، ويستثمر الإجازة، ويستثمر شهر رمضان، ويستثمر مناسبة الحج وغيرها من المناسبات بالصورة المناسبة الجيدة التي تتناسب مع مستواه، مع تربيته، مع فهمه، مع عقله. ولذلك حتى حين يكون مشغولا تجده مشغولا فيما يفيد، ويحرص على أن يختلف من وقته ولو شيئا يسيرا يستفيد منه. وعلى العكس من ذلك، الشاب الضائع الذي لم يتربى التربية الحسنة، ربما لو كان وقته فارغا من لدن طلوع الشمس إلى طلوعها من الغد، فإنه لا يستثمر هذا الوقت بالطريقة المناسبة، لأنه ليس لديه أهداف معينة يسعى إلى تحقيقها. فالمصيبة، كل المصيبة أيها الأخوة، بأن شبابنا أحيانا يفقدون الهدف الذي يسعون من أجله. تسأل الشاب لماذا يعمل، لماذا يعيش، ما هو الهدف الذي يسعى من أجله، تجد أهداف بعض الشباب لا تتجاوز أعمال دامه، فإن تجاوزته في إلى موطئ خدمه. أما أن يخطط الشاب لأهداف ولو أهداف قريبة يسعى إلى تحقيقها والوصول إليها، فهذا غائب لدى كثير من الشباب. إذا حين يوجد الشاب الذي يحمل الأهداف الصحيحة ويفكر التفكير الصحيح، حتى لو كان هذا الشاب مريضا يتقلب على فراش المرض، فإنه يستفيد من وقته. وقد رأيت، زرت أحد الشباب الذين تعرضوا لأحداث وحوادث وأصيبوا أصبحوا مقعدين، أصيبوا بأجسامهم، فوجدت هذا الشاب يستثمر كل دقيقة من وقته في حفظ كتاب الله، في قراءته، في دراسة العلم، في مجالسة الصالحين، حتى إنه لا يستقبل الضيوف والزوار إلا في أوقات معلومة، مع أنه أحوج ما يكون إلى أن يرفع عن نفسه ويسلي نفسه باستقبال هؤلاء وتوديع أولئك وتبادل الحديث معهم. لكنه رأى أن في ذلك مضيعة لوقته، فأصبح وهو على سرير المرض مقعدا، لا يتحرك، لا يمشي، لا يقوم، يستثمر وقته بصورة صحيحة وجيدة. وزرت آخرين وهم في السجون، ممن من الله عليهم بالهداية في داخل السجون، فوجدت أن هؤلاء الذين لا يتحركون إلا داخل أربعة جدران وجدتهم يستثمرون أوقاتهم بصورة صحيحة وجيدة. وفي مقابل ذلك أرى وترون أن كثيرا من الناس الذين أعطوا المال والصحة والسلامة والحرية والوقت مع ذلك تجد هؤلاء الناس يضيعون أوقاتهم دون حساب. لماذا؟ لأنهم لم يصدقوا للتربية السليمة، لم يحملوا أهدافا صحيحة يعملون من أجلها، غابت عنهم الأهداف فأصبحت أوقاتهم تضيع فيها. الأصل أيها الأخوة أننا نعمل طيلة العام على إعداد شباب ناضج يعرف كيف يستثمر أوقاته، أوقات الإجازة وغيرها. والأصل أيضا أن جميع المؤسسات الموجودة في المجتمع تعمل لهذا الهدف، مثلا المسجد يعمل على إعداد الشباب من خلال الصلوات، الجمعة، الجماعة، الدروس، المكتبات، الأجربة، المحاضرات، المدرسة بما فيها من مدرسين ونشاطات ومناهج دراسية وغيرها تسعى إلى نفس الهدف. البيت يسعى إلى الهدف نفسه من خلال جهود الأبوين في تربية الأبناء، من خلال الإصلاح، من خلال القنوات التي يستفيدون منها في تربية أولادهم. حتى الشارع، الأصل أن الشارع يساهم في تربية الولد، وهكذا قل مثل ذلك في أجهزة الإعلام، المفروض والأصل أنها تساهم في بناء الشباب بناء تربويا صحيحا إلى غير ذلك من الوسائل. فالأصل أن كل هذه الوسائل يجب أن تصب في بناء وإعداد الشباب والفتيات الذين يحملون أهدافا صحيحة ويسعون إلى استثمار أوقاتهم فيما يفيد، ويكون هدفهم الأعلى إعادة سيرة الشباب السابقين من أجدادهم وزعماء هذه الأمة الكبار. يعيدون لنا سيرة مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنه الذي مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لما يبلغ الاحتلام أو في أول عصر الاحتلام والبلوغ، ومع ذلك كان من أحبار هذه الأمة، وكان يحمل من علم الرسول صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير، حتى أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بسلوكه وسيرته وحسن أدبه، فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، لأنه وجد أنه وضع له وضوءا ماء يتوضأ به، وصلى خلف النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عند خالته ميمونة، وحمل من العلم الشيء الكثير، حتى كان هذا الشاب الثقف العالم الجليل يجلس عند باب الرجل من الأنصار بعد صلاة الظهر ليأخذ عنه العلم، فيجد هذا الرجل نائما فيتوسد رداءه فتأتي الريح فتسفي عليه التراب، فإذا قام الأنصار لصلاة العصر وجد ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما عند بابه، فيقول ابن عباس، تقول نعم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، ما الذي جعلك؟ قال جئت أسألك عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو أرسلت إلي فأتيته، أنا أتي إليك، قال لا، العلم فحق أن يؤتى إليه. وكان ابن عباس يأخذ بركاب زيد بن ثابت ويخدمه ويسوق به الراحلة ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. يجددون لنا سيرة عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي يقول عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد وأنا ابن 14 سنة، فردني الرسول عليه السلام لأنه لم يبلغ، وعرض عليه في غزوة الخندق وهو ابن 15 سنة فقبله. فلما سمع عمر بن عبد العزيز هذه القصة قال إن هذا يصلح حدا للفصل بين الكبير والصغير أن يبلغ 15 سنة، وهذا فيما لم تتوفر له وسائل البلوغ الأخرى. المهم من 14 سنة كان طموحات واهتمامات تتعلق بالقتال والجهاد حتى قبل أن يبلغ يأتي لعله يقبل، فإذا رده الرسول عليه السلام في أحد عرض نفسه مرة أخرى في الخندق فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وخاب المعركة وعمره 15 سنة. يعرضون ويجددون لنا سيرة عمير بن أبي وقاص لما أرادوا الخروج إلى المعركة كان طفلا صغيرا فرده الرسول عليه السلام، فعبر عن حزنه كما يعبر الصبيان الصغار عن حزنهم، ذهب إلى أمه يبكي في حجرها، رده الرسول عليه السلام عن حوض المعركة يبكي. فلما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بخبره أجازه وقبله، فجاء أخوه سعد يعد له سيفه ونصله ورمحه، فكان السيف يخط في الارض من صغره وصغره، ومع ذلك خاض المعركه وقتل فيها شهيدا رضي الله عنه وارضاه. يعيدون لنا سيره مصعب بن عمير الذي كان شابا من اعطر واجمل واسرف شيان مكه، حتى انه كان اذا مشى في طرف الشارع شمت الفتيات في بيوتهن رائحه طيبه في طرف الشارع الاخر، فكانت كل فتاه تنظر اليه ترجو ان يكون هو فارس احلامها وفتاها وشريك حياتها. فلما دخل الاسلام قلبه قلبه راسا على عقب وغير مجرى حياته، حتى انه اقبل يوما من الايام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب لا يكاد يكسره من العري والفقر الذي اصابه بسبب ايمانه، فطاطع الرسول صلى الله عليه وسلم راسه وبكى وقال: والله لقد رايتك بمكه وما فيها فتى احسن جمه منك، ثم انت اسعد الراس في برده. ولما مات رضي الله عنه لم يجدوا ما يكفنونه به كما في صحيح البخاري الا برده لا تستره، اذا غطوا بها راسه بدت رجلاه، واذا غطوا بها رجليه بدت راسه، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغطوا بها راسه وان يجعلوا على رجليه من الارخر، وهو نفس معروف بالحجاب. يجددون لنا سيره علماء الحديث الذين كان الواحد منهم يحضر مجلس التعليم والفقه وهو من 10 سنوات، 11 سنة، واثنى عشرة سنة، حتى إن سفيان بن عيينة يقول: كنت أختلف إلى الزهري وأنا صبي صغير، صبي صغير، حتى إن له ذؤابتان هم تجل رأسه كما يفعل بالصبيان الصغار. قال: فاختلفوا يوما عند الزهري في حديث، قال بعضهم عن سعيد وقال بعضهم عن أبي سلمة. قال: فقال الزهري: ما تقول يا صبي فيما اختلف فيه هؤلاء الرجال الكبار، هل الحديث عن سعيد ام عن ابي سلمه؟ قال: فقلت له: عن كلاهما، عن كلاهما بضم الكاف قالها. قال: فضحك مني عجبا من قوه حفظي وضحك من لحني، لانه اخطا في اللغه العربيه لكنه ضبط الحديث. وكذلك الرجل الاخر الذي يقول: كنت اغدو على مجلس علماء الحديث و وجهي كالدينار وطولي 7 أشبار وفي أذني أقراط كآذان الفار، فإذا رأوني وفي يدي المحضرة والكتاب قالوا: أفتحوا للشيخ الصغير. فكان هؤلاء يتربون في أتون المعارك أو في مجالس العلم أو في المساجد أو في أماكن العبادة والتقوى، حتى إن الواحد منهم كان يتعلم التعبد والخشوع والورع والدين قبل أن يتلقى الحديث وغيره. فنحن بحاجة إلى أن تتوفر جميع الأجهزة الموجودة في المجتمع، جميع الأجهزة، المدرسة أولا، المسجد ثم البيت ثم المدرسة ثم الشارع ثم الأجهزة الأخرى المؤثرة مثل أجهزة الإعلام والأجهزة التابعة لرعاية الشباب وغيرها. الأصل أن هذه الأشياء كلها تتوفر لبناء الشاب الذي يعرف كيف يستثمر وقته فيما يفيد، والذي يصدق عليه وصف الشاعر الذي يقول: غلام من سرات بني لؤي منافي الأبوة والجدود، جدير عن تكامل 15 بإنجاز المواعد والوعيد. غلام من سرات بني لؤي منافي الأبوة والجدود، يعني ينتسب إلى بني لؤي إلى بني عبد مناف، تلقى عنهم الرجولة والشهامة والنخوة والأريحية، جدير عن تكامل 15 بإنجاز المواعد والوعيد، عمره 15 سنة، لكن مع ذلك يستطيع أن ينجز ما وعد أصدقاءه أو ما وعد أعداءه، فإذا توعد أعداءه بشيء أنجز، وإذا وعد أصدقاءه بشيء أنجز. أما نحن اليوم فنحن لا ننجز وعدا ولا وعيدا، نعد الناس بأشياء كثيرة أننا سنفعل وسنفعل وسنفعل ولا ننجز، ونعد أو نتوعد أعداءنا بأننا سوف نلقي بهم في البحر ونقتلهم قتل عاد وإرم ونفعل بهم ونفعل ونشتب ونستنكر، ولكننا لا نفعل شيئا من ذلك. ولذلك حق علينا قول الشاعر يقول: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، لا يرغب فينا صديق ولا يرهب منا عدو، هذا كبيرنا فضلا عن صغير. نحن بحاجة إلى من يجدد من سيرة محمد بن القاسم الذي يقود الجيوش وعمره 15 سنة. إن الشجاعة والسماحة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش لخمسة أو لسبعة عشرة حجة يا قرب ذلك سؤددا من مولدي، قاد الجيوش لخمسة عشرة حجة ولذاته عن ذات في أشغاله. زملاؤه يلعبون في الشوارع لا زالوا أطفالا صبيانا وهو يقود الجيوش والمعارك. نحن بحاجة إلى من يجدد لنا سيرة ابن تيمية رحمه الله، جلس للتعليم عمره 19 سنة، ولما أكمل 20 سنة كانت حلقته حلقة هائلة لا يدرك مداها، وكان الشيوخ الذين قد شابت لحاهم في الإسلام يحملون الدفاتر والمحابر ويكتبون ما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا هو الواجب. أما الواقع الذي نعاني منه أيها الأخوة الآن فهو واقع مريض من عدة نواحي. فمن جهة فإن الأعداء يخططون ليس للإجازات فقط، بل يخططون للإتلاف وتدمير شبابنا، ومن ضمن تخطيطهم استغلال الإجازات في مزيد من التدمير للعنصر الشبابي في هذه الأمة. فمثلا نجد أنهم يخططون للحفلات التي يستقبلون فيها الشباب لتدمير أخلاقهم ودينهم ونشر المخدرات والفساد فيما بينهم، وقد تجد من صحفنا ومجلاتنا ونشراتنا من يساعدهم في ذلك. اطلعت على إحدى صحفنا المحلية وقد نشرت إعلانا بالخط العريض عن حفلة سوف تقام في إحدى الدول المجاورة لفنانين معروفين، وهذه الحفلة حفلة مختلطة بين قوسين للعائلات، يعني يدخلها الشباب والفتيات الرجال والنساء على حد سواء. تعرفون طبعا كلكم يعرف ما هناك هيئة الأمر من المعروف والنهي عن المنكر في تلك البلاد لتنظم الأمر أو تمنع أو تعدن. فالقضية مفتوحة على مصراعيها، فإذا كانت حفلة للعائلات لكل واحد منا أن يتصور ماذا سيجري، هم يخططون ويسهلون. ما يحتاج، ما عليك إلا أن تتصل بالهاتف لتحجز وتسافر مع تقصير التذاكر ومع الخدمات المتوفرة بأشكال مختلفة. يخططون بإقامة المخيمات التي تستقبل شبابنا بحجة أنها تدرب الشباب، تدربهم على الأعمال، على المهارات، على اللغة الإنجليزية مثلا، على دروس التقوية، تستقبل الطلاب الراتبين بصور شتى، وحقيقتها أنها تريد أن تستغل هذا الشاب لتوفر له جو من الفساد والانحلال بعيدا عن رقابة الأبوين، بعيدا عن رقابة المجتمع، بعيدا عن المؤثرات الطيبة الموجودة في المجتمع. فمجتمعنا مهما كان فيه مؤثرة طيبة، وإذا وجد مثلا جهاز يدمر فإن هناك أجهزة أخرى تبني، لكن هناك يتفردون بالشاب حتى يستطيع أن يحشو وقته وعقله وفكره ولبه لأشياء سيئة ولا يوجد ما ينافسهم في ذلك. يستغلون الإجازات في برامج التلهية والتخدير التي تدمر عقول الشباب وتهمش اهتماماتهم، يعني تجعل اهتماماتهم هامشية لا تتعدى هذه الكرة وأي فريق يفوز وحضور المباريات والمنافسة فيها، ويعني لا تكاد تتجاوز ذلك إلا شيئا قليلا. الأعداء يخططون حتى إن أجهزة التنصير التي تدعو إلى الديانة النصرانية وتقوم عليها الفاتيكان وهي أغنى دولة في العالم وتبذل الآن أموال طائلة لإدخال نصارى جدد من أولاد المسلمين، يستغلون حتى المباريات الرياضية لنشر الدعايات ونشر الوسائل المختلفة التي تدعو إلى الديانة النصرانية أو على الأقل تربط الشباب بمؤسسات تنصيرية. حتى المباريات الرياضية يستغلون هذا الجمع الغفير فيها للدعوة إلى الديانة النصرانية ونشر بعض الأوراق والكتب والنشرات والبرامج التي تدعو إلى دينهم. بل أدهى من ذلك وأمر أنهم يستغلون البريد وصناديق البريد لمراسلة الشباب، وقد رأيت صور من ما يبعثون به إلى بعض الشباب حيث يدعونهم إلى ممارسة الشرية والاشتراك في أندية ومؤسسات وأجهزة موجودة في بلادهم، تمنح الشاب حق الفساد والانحلال وتوصل إليه الصور الخليعة والأفلام المنحلة والأشرطة السيئة وتمكنه من ممارسة الرذيلة بكل وسيلة. فضلا عن تلك المجلات التي تخصص زوايا وصفحات خاصة لما يسمونه بالتعارف، وضمن التعارف ترسم أو تنشر صور فتيات وأسماء فتيات في أنحاء بلاد العالم والعالم الإسلامي، وتجد كثيرا من الشباب مع الأسف بسذاجة وبلاهة يراسلون ويكتبون ويقيمون علاقات، وقد يكون كثير من هذه البؤر وهذه الفتيات وهذه المؤسسات هي مصايد لاصطياد الشباب وتجنيدهم ليكونوا جواسيس أو إيقاعهم في شباك المخدرات أو استغلالهم ليسيئوا إلى بلادهم وأوطانهم قبل أن يسيئوا إلى دينهم وإلى أنفسهم. لكن كثير من شبابنا فيهم بلاهة وسذاجة وغفلة ويظنون القضية مجرد ترفيه، كأس خمرة وامرأة وأغنية وسيجارة، يظنون الأمر يتوقف عند هذا الحد ولا يدركون ماذا وراء الأثر. أما أجهزتنا التي يفترض فيها أن تقوم بدور مضاد، فإن الواقع أنها يعني أحسن ما يقال فيها أنها تتناقض. ففي الوقت الذي تجد أن المسجد في يبني ولا شك، ورواد المساجد هم خير الناس بحمد الله على ما هم عليه، فالذين يترددون على المسجد ويصلون الجمعة والجماعة ويحضرون الدروس والمحاضرات ويشاركون في حلقات العلم ودروس القرآن الكريم والمكتبات الخيرية، هم بلا شك خير الناس إجمالا، هم خير الناس. لكن هذا الجهد الذي يبذل في المساجد يوجد أجهزة أخرى تعمل على هدمه. فإن الشاب إذا بنى حلقة من إيمانه أو سلسلة من يقينه في المسجد فإن ذلك تهدم الأغنية الخليعة والمشهد الفاجر والصورة العارية، وتهدمه أجهزة الرياضة، وقد تهدمه المدرسة أحيانا إذا وجد في المدرسة من لا يحسن تربية الشباب، بل مع الأسف قد يهدمه البيت. فكم من شاب يشتكي بيته، يشتكي من أبويه، حيث إن كثيرا من الآباء الذين لم يكتب لهم الاستقامة في شبابهم أصبحوا يغارون أن يصبح أولادهم خيرا منهم وأصلح منهم، فأصبح الأب أو أصبحت الأم يضعون العراقيل في وجه أبنائهم، فالأب يتحدى ولده، كيف أنت تذهب إلى المسجد قبل؟ كيف أنت تحارب التلفاز الموجود في البيت ونحن تربينا عليه منذ العومة أو فارنا ومنذ طفولتنا؟ كيف تمتنع عن أكل المال الحرام الذي يأتي به من البيت؟ تتحداني، وأصبحت الأم هي الأخرى تحارب بناتها أحيانا. أحيانا لا أقول إن هذا هو الوضع الغالب لكنه موجود، فأصبحت الأم تنتقد بناتها على إعراضهن عن سماع الغنى أو مشاهدة التلفاز أو منعهن إياها من الخروج أو من الوقوع في الغيبة والنميمة أو من الأكل الحرام أو من الوقيعة في أعراض الناس أو من غير ذلك من المحرمات التي ربما تكون بعض الأمهات قد اعتادت عليها. إذا هناك وسائل كثيرة تهدم ما يبنيه المسجد أو ما تبنيه وسائل التربية الأخرى. المدرسة قد تبني، المدرسة قد تبني، والبيت قد يبني، لكن على أي حال نحن موافقون ومتفقون على أن هناك أجهزة تهدم ما تبنيه تلك الوسائل الصالحة. ولذلك كانت المحصلة النهائية هي أننا وجدنا كثيرا من شباب الأمة يعيشون حالة من التناقض والتذبذب. تجد له شيء في خير وفي شر، في إيمان في نفاق، في تقوى في فجور، في حب للخير ولكن في ميل إلى الهوى والشر. ولذلك يعني أذكر لكم يعني مشهدا أو نموذجا يعتبر نتيجة لمثل هذا، ولا أقول أن هذا النموذج غالب أو أعممه، لكنني أقول أنه نموذج لشباب لم يتربوا التربية الصحيحة فصاروا ضحية هذا التناقض. خلال فترة الامتحان الماضية كنت أتجول بين الطلبة، فلفت نظري ماصة من ماصات الطلاب، كالعادة طلابنا يملؤون ماصاتهم بالكتابات، كتابات غير هادفة لكنها في كثير من الأحيان كتابات ساذجة عادية ليس فيها شيء، لكن في ماصة يعني أصبحت مثل السبورة فيها ألوان وأشكال وصور ورسوم. فلفتت نظري وقلت أريد أن أعرف عقلية هذا الشاب الذي يدرس على هذه الماصة من خلال ما يكتب. هذه الكتابات التي أمامي في اعتقادي أنها تمثل عقله وتربيته ومستواه الخلقي والفكري والثقافي. فماذا وجدت في هذه المنطقة؟ ماذا كتب هذا الطالب؟ طالب في كلية شرعية مع الأسف. تجد في أعلى المنطقة رسم هذا الشاب قلبا قطعنه سهم، وهذا تعبير عن يعني أن هذا الشاب يعني يتكلم في قضايا الحب والغرام والغزل التي يتحدث عنها السفهاء وشباب الشوارع، فهو قد رسم قلبا طعنه سهم الحب، وتحت هذا القلب كلمة الحب عذاب، وهذه أيضا من كلمات الشوارع التي لا يستغرب أن تجدها مثلا في شارع مكتوبة أو في مكان سيء، لكن أن توجد في مستوى الشهادة فهذا مؤشر خطير. وتحت هذه الكلمة تجد يعني شعارات رياضية، يعيش فريق كذا ويسقط فريق كذا، وفريق كذا بطل العالم، وفريق كذا بطل الشرق الأوسط، وفريق كذا وهلم جرة. وفي زاوية أخرى تجد مقطعا من أغنية يقول: يا حبيبي سلطة العاشق كبيرة. أنا في الواقع لم أسمع هذا البيت إلا من خلال قراءته في هذه المقطع: يا حبيبي سلطة العاشق كبيرة. طيب هذه عقلية طالب يعني في مستوى كلية شرعية، إذا ما بالك بطالب في ثانوي أو في متوسط؟ هذه ثمرة، هذا نموذج عينة من ثمرة الشباب الذين لم يوفقوا بأن يتربوا في مسجد، في حلقة علم، في درس قرآن، في مركز صيفي على يد سالم أو شيخ أو معلم ناضج، في بيت سليم، إنما وقعوا وحية النوادي، الكرة، أجهزة الإعلام، أصدقاء السوء، فكانت النهاية هي هذا. عقليات تحبو واهتمامات متخلفة. العالم أيها الأخوة يعد أجياله للسباق، العالم يعد أجياله للسباق، حتى إنهم في دولة إسرائيل يدربون حتى الفتيات. لماذا يدربونهم؟ يدربونهم لأنهم يعدون أجيالهم وشعوبهم لليوم القادم. فاليهود يخططون للهيمنة على البلاد الإسلامية والعربية ولهم فيها مطامع، ثم يخططون بعد ذلك لإقامة دولة أو ما يسمى بحلم إسرائيل الكبرى. والروس والأمريكان واليابانيون وجميع أمم العالم أصبحت تخطط وتعد أجيالها من الأولاد والبنات، تربيهم تربية يعني تتناسب مع الأهداف التي هم يخططون لها من أجل السباق الدولي. كل دولة تنافس الدولة الأخرى، سباق علمي، سباق حضاري، سباق عسكري. فالعالم اليوم أيها الأخوة مجموعة من الذئاب يعتدي بعضها على بعض، والقوة والنصر فيه للغالب، والبقاء فيه للغالب. ليس في العالم اليوم قيم ولا معايير ولا أخلاق ولا رحمة بالفقير والمسكين، وكل ما تسمعونه إنما هو كلام فارغ يضيعون به الأوقات ويخادعون به الناس. إنما الكلمة الوحيدة في العالم اليوم التي تحكم دول العالم كلها هي كلمة القوة. فالدول كلها تتسابق للقوة في المجال العلمي والجسمي والعملي والاقتصادي، والشعوب الضعيفة سوف تبقى مسحوقة لا قيمة لها ولا وزن ولا رأي ولا كلمة. فهل كتب على الأمة الإسلامية أن تبقى أمة ضعيفة وأن يبقى اهتمام شبابها محصورة الأغنية والكرة والصورة الخليعة، وتبقى الأمم الكافرة تدرب وتجند شبابها لتربيتهم على القوة والنضج، وتدربهم على السلاح وكأنهم يعدون لليوم الذي سوف يفتكون بنفسه؟ هل كتب علينا أن نبقى أذلة؟ لا شك أننا ننتظر مستقبل الإسلام المشرق، لكن هذا المستقبل لن يأتي إلا حين نشعر بالواقع المرير الذي نعيش فيه ونبدأ في التخلص والخروج من هذا الواقع. إخوة الكرام، الإجازة هي جزء من العمر، ومسؤولية الإنسان عن عمره لا تنتهي إلا بالموت، باليقين المسلم والكافر في ذلك سواء. فبالنسبة للمسلم يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا أنت مطالب بالعبادة سواء كنت في إجازة أو في دراسة، في عمل أو في غير عمل، في ليل أو في نهار، في شباب أو في هرم أو في شيخوخة أو في هرم. والكافر كذلك كانوا يقولون، الكفار يقولون في وهم في النار يقولون لم نكن من المصلين، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، حتى أتانا اليقين. إذن الكافر عاكف على معاصيه وعلى أعماله السيئة حتى الموت، والمؤمن عاكف على عبادة ربه أيضا حتى الموت، سواء في ذلك الإجازة وغيرها. لكن الإجازة تتميز بأمور، أهم ميزة في الإجازة بالنسبة للطالب أنه يستطيع أن يستغل وقته كما يريد هو لا كما يراد له. فمثلا الطالب في الدراسة مثلا قد يدخل عليه أستاذ يدرس مادة لا يرغبها، بعض الطلاب مثلا أنا قد يكره أي مادة، مادة الجغرافيا، مادة اللغة الإنجليزية، مادة الرياضية تكرهها، ولذلك إذا دخل المدرس ربما يتشاغل عنه بأي أمر من الأمور، قد يتشغل بقراءة جريدة وقد ينام وقد يقرأ كتابا وقد يلهو مع زميله. لماذا؟ لأنه لا يرتاح لهذه المادة ولا يحبها، فهي مفروضة عليه وإن درسها أينما يدرسها من أجل أن ينجح. إذا في الدراسة في أشياء يقضي الإنسان فيها وقته كما يراد له لا كما يريد هو، لكن في الإجازة ما في هذا الوقت، تستطيع أن تقضيه أنت كما تريد لا كما يراد لك. الوقت رهن يديك، رهن إشارتك، افعل فيه ما تريد، ومن هنا تتعاظم المسؤولية. من جهة أخرى فإن كثيرا من الأسر والعوائل خلال الدراسة مرتبطون بأولادهم في المدارس، فلا يذهبون ولا يجيئون لا يسافرون لأن الأولاد في المدرسة، لكن إذا انحل رباط الأولاد من المدرسة أصبحت الأسرة تستطيع أن تسافر إلى أي جهة شاء. كيف يفكر الناس في قضاء الإجازة؟ لا شك أن تفكير البعض ينصرف إلى أمور معينة، أمور تتناسب مع الوضع الذي ذكرته قبل قليل، فتجد الكثيرين يفكرون مثلا في الإجازة بالسفر إلى الخارج. وبالذات أعني أن كثيرا من الشباب يخططون لقضاء إجازتهم في بؤر الفساد والرذيلة في بلاد قريبة يستطيعون أن يصلوها على سياراتهم وخلال مدة وجيزة، أو في بلاد بعيدة لم يكونوا بالغيها إلا بالطائرات، ولا حاجة إلى ذكر الأسماء. وهناك يعني يقع كثير من الشباب في الفساد الأخلاقي، في الفساد الأخلاقي، بؤر الرذيلة، الانحلال، معاقرة الدائرات والعاهرات والفاجرات، حيث الهربس والإيه والأمراض الجديدة التي لم تسمع بها بعد، حيث الخمور والمخدرات التي تفتك بهم ويقعون ضحاياها. حتى إنه حدثني أحد الشباب أن هناك عصابات في تلك البلاد يضعون في أجهزة التكييف مادة معينة إذا استنشقها الشاب أصبح مدمنا وأصبح يبحث عن المخدر في كل مكان، حتى لو كان جاء لغرض تجاري أو لم يكن في نيته أن يتعاطى المخدر، فإنه مع كثرة استنشاق الهواء الذي وضعت في هذه المواد يصبح مدمنا يبحث عن المخدر في كل مكان. وقد حدثني بعض الشباب الذين يعيشون هناك عن ضحايا كثيرة وأمور محزنة. حدثوني عن شاب، عن شيخ قد جاوز عمره 60 سنة وقد جاء من هذه البلاد إلى هنا ليتعاطى الخمور ويقع في أحضان المومساء عافاني الله وإياكم. قالوا فشرب في اليوم الأول 6 زجاجات من الخمر، وشرب في اليوم الثاني أكثر من ذلك، وشرب في اليوم الثالث 12 زجاجة، فشعر بثقل وذهب ليتقيأ أكرمكم الله في دورة المياه، فسقط ومات هناك، وبعد طول وقت وجدوه ميتا ورأسه في دورة المياه عافانا الله وإياكم من ذلك. نهاية بئيسة، نهاية بئيسة، والويل، كل الويل للذين يتسببون في إيقاع كبار السن في ذلك فضلا عن الشباب. إذا كانت الدعاية ووسائل الهدم والتخريب وأساليب الإثارة والجاذبية قد أثرت حتى في كبار السن، فما بالكم بالشاب الذي يشتعل جسمه قوة وحيوية وشبابا. يذهبون بسدة السياحة ويقعون في مثل هذه الأشياء. ووراء ذلك كله أعيد ما ذكرته لكم قبل قليل أن هناك أجهزة المخابرات العالمية تخطط لاقتناص كثير من الشباب وتجندهم ليكونوا مخبرين وعملاء لها، خاصة في ظل الحاجة المادية، لأن كثير من الشباب يعانون من الحاجة المادية، يعانون من قلة ذات اليد، وربما جلس الشاب بلا وظيفة فترة طويلة وربما لم يستطع أن يستمر على تلك الأسفار التي أدمنها واعتاد عليها، وحينئذ ما أسهل أن يصطاد هذا الشاب ويجند ليكون وسيلة هدم، ليكون معول هدم لدينه وأمته وبلده وأسرته ونفسه. ولذلك فإن المسؤولية علينا أيها الأخوة جميعا، أفرادا ومؤسسات وأجهزة وحكومات، أن نقف ضد هذا العبث الذي يدمر شبابنا. أما إني لا أقول إن كل من يسافر يسافر لهذا الغرض، الواقع أن هناك من يسافر بأغراض أخرى صحيحة وهم كثير، وسأتحدث عن ذلك بعد قليل، لكنني أتحدث الآن عن عينة أو نموذج من الشباب وكيف يفكرون في قضاء الإجازة. فئة أخرى من الشباب قد لا تفكر بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة، لكنها تعنى بجانب من جوانب الحياة واحد. وكثير من الشباب يعني قد أصبحت الرياضة هي همهم الأول والأخير، فهو من خلال الإجازة يفكر في يعني لعب منظم، في الجري، في السباحة، في الكرة، قدم، طائرة، سلة، هند إلى غيرها، ويتابعون مثل هذه الدورات ومثل هذه المناسبات والبرامج التي والجداول التي تقام، ويعتبرون أن هذا أثمن ما يضيعون فيه أوقاتهم. حتى إننا أصبحنا إذا سمعنا كلمة رعاية الشباب ما نفهم إلا الكورة. أما أن نفهم أن رعاية الشباب تعني تربية أخلاق الشباب على معالم الأمور، ما نعرف ذلك، كثير مننا لا نعرف هذا. أما أن نعلم أن كلمة رعاية الشباب تعني تربية دين وعقائد الشباب وتقوية إيمانهم بالله تعالى واليوم الآخر، فإننا كثيرا مننا لا نعرف ذلك. إذا في رعاية الشباب انصرف الذهن إلى ملعب ونادي وكرة ومدرجات وأهل المزرعة. أيضا أنه يا ليت هذه الجموع البصيرة التي تجري وتلهث خلف الكرة، يا ليتها تلعب فعلا، يعني لربما قال قائل يربون أجسامهم ويقوون أجسامهم، وإن كان إن كانت الأمة ليست بحاجة إلى عجول آدمي، مهما بلغت قوة الإنسان لن يكون أقوى من الفيل، مهما بلغت قوة الشاب لن يكون أقوى من الفيل، ومهما بلغ جماله لن يكون أجمل من الطاووس. لكن جسم الجغال وأحلام العصافير هذا ما نقول، ما نريد، نريد أجساما قوية ونريد معها عقولا قوية، نريد إيمانا قويا، نريد ثقافة واسعة، نريد مستوى عالي، هذا كله نريد ويا حبنا. أما أن يكون هم الشاب منصرفا فقط إلى تربية الجسم هذا لا يصلح، لكن حتى تربية الجسم لا تتحقق، فإن 99% من الشباب الذين يركضون خلف الكرة إنما هم مشجعون فقط، قد تلفت أقدامهم من الجلوس في المدرجات، وتدمرت أعينهم وتسمرت أعصابهم من النظر إلى لاعب الكرة سواء في الملاعب أو عبر الشاشات. أما هم لا يلعبون، هم فقط مشاهدون يؤيدون هذا ويعارضون ذاك، ويصرخون بأصواتهم بهذا أو ذاك، ويفرحون لدخول هدف على فريق أو يحزنون لذلك. أما أن يلعبوا ويقووا أجسامهم فحتى هذا، مع أنه ليس هدفا لذاته، حتى هذا غير موجود. ولذلك ندري وندرك أن هذه الجهود الطائلة، جهود بمعنى الكلمة جهود وكفى، هذه الجهود الطائلة لا يستفيد منها ويستثمرها إلا أعداد محدودة يعدون على أصابع اليد الواحدة في كل بلد ممن يلعبون فعلا، أما بقية الجماهير فهم مشاهدون فحسب. إذن مجرد العناية بجانب واحد في الرياضة لا تصلح. نحن لسنا، أو أقول عن نفسي، لست ضد الكرة بحد ذاتها إذا التزم الإنسان فيها بالأخلاق الإسلامية من التستر والبعد عن السب والشتم واللعن والحقد والحسد والبغضاء والتنافر والتطاحن، وكان في حدود المعقول فلم يضيع وقته كله في لعب الكرة ومشاهدتها. لست ضد الكرة إذا كانت في هذا الحدود وبهذا الإطار، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنني أقول للحقيقة، وحتى يكون كلامي يفهم بصورته الصحيحة، أنه يوجد في الأندية بحمد الله في كل بلد نخبة من النوعية الطيبة الذين اتجهوا إلى الله تعالى واستقاموا على الطريقة وصلحوا وعملوا على إصلاح الأندية وجلب المشايخ والعلماء إليها وتحريك النشاطات الإسلامية فيها. هذا كله صحيح وموجود، وهذه جهود مشكورة، لكن يبقى الواقع الذي ذكرته يبقى هو الغالب منذ زمن ولا يزال الغالب إلى الآن. أما الأسلوب الأمثل باستغلال والاستفادة من الإجازة فإنني ألخصه في عدد من المشاريع التي يمكن أن يفكر الشعب أيها يصلح له. فهناك مشاريع نستطيع أن نطلق عليها أنها مشاريع عبادية، مشاريع تعبد، خاصة ونحن الآن مقبلون على الحج، والحج هو أحد أركان الإسلام كما تعلمون، وفيه من الفضل شيء عظيم، حتى إن الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي فضل الحج أحاديث كثيرة ليس هذا مجال ذكرها، لكن الحج هو أحد المشاريع التي ينبغي أن يفكر الشاب في قضاء جزء من إجازته فيها، خاصة إذا كان لم يؤدي فريضته، فإن كثيرا من أهل العلم يرجحون ويصححون أن من بلغ ذكرا كان أو أنثى فإنه يجب عليه أن يحج، ولا يجوز له أن يؤخر الحج لغير عذر. فمن بلغ من ذكر أو أنثى وهو يجد المال ويستطيع أن يحج فإنه يجب عليه الحج، صحح هذا جماعة من أهل العلم، ولا يحق لوالديه منعه، وكذلك الزوجة لا يحق لزوجها أن يمنعها. بعض الزوجات تقول: أنا لم أفرض، لم أؤدي الفريضة، وظروفي مناسبة، وزوجي يمنعني من الحج. لا يجوز له أن يمنعها، خاصة إذا وجدت من سيحج بها من أب أو أخ أو محرم. فالحج هو أحد المشاريع، ومثله العمرة، ومثلهما حفظ القرآن الكريم. فالإجازة فرصة لأن يرتب الشاب وقته أن يحفظ القرآن أو يحفظ جزءا من القرآن الكريم. ولو فكر الشاب أنه يحفظ في كل يوم وجها من القرآن الكريم لكان يحفظ في الأسبوع سبعة أوجه، ويحفظ في الشهر 30 وجها، يحفظ في الإجازة نحو 100 وجه، معنى ذلك أنه سوف يحفظ 5 أجزاء من القرآن الكريم خلال الإجازة الصيفية. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لحامل القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. معنى ذلك أنك خلال 6 إجازات ستكون حفظت القرآن الكريم كله، وهذا لو لم تستثمر بقية العام. أما لو استفدت من العام كله فخلال 2 سنين تحفظ القرآن الكريم كاملا. النوع الثاني ما يمكن أن نطلق عليه مشاريع علمية، وهي كثيرة جدا. من المشاريع العلمية لزوم حلقات المشايخ، فإن حلقات العلماء من أقوى وأحسن المشاريع التي يستثمر الشاب فيها وقته. وينبغي أن تعلموا أيها الإخوة وأيها الشباب خاصة أن هذه الحلقات العلمية الموجودة في هذه الجزيرة اليوم تكاد أن تنعدم في الدنيا كلها. ربما أقول ربما، لو زرت الدنيا كلها لا تجد فيها حلقة كحلقة الشيخ عبد العزيز بن باز، أو حلقة كحلقة الشيخ محمد بن عثيمين حفظهم الله أجمعين. ربما لو زرت الدنيا كلها لا تكاد تجد حلقات علمية مثل ما تجد في المملكة، اللهم إلا حلقات يسيرة موجودة في بعض بلاد الشام وبعض بلاد الهند. أما في كثير من بلاد العالم الإسلامي أقفرت تلك الحلقات، وقد زرنا بلادا عديدة منها لا يوجد للحلقات العلمية فيها ذكرا. الحلقات في المساجد التي تخرج منها العلماء وتخرجت منها الأجيال عدمت أو كادت في كثير من البلاد الإسلامية. إذن ينبغي أن نفرح بأن هذه الحلقات في بلادنا لا زالت موجودة بل أصبحت تنمو وتتكاثر بحمد الله، وأن نعمل على أن ينضوي الواحد منا تحت حلقة من هذه الحلقات، يحفظ فيها مثلا من المتون أو يستمع إلى شرح أو يتابع علما من العلوم أيا كان هذا العلم، النحو، العقيدة، الفقه، الأصول، الفرائض إلى غير ذلك. فهذه من المشاريع العلمية التي يستطيع الشاب أن يستثمر فيها وقته. كذلك المحاضرات والدروس التي تقام وهي كثيرة وفي الإجازة تتضاعف، حيث تقوم الجهات الخيرية وخاصة الإفتاء بتنظيم محاضرات ودروس منوعة في المراكز الصيفية وفي المساجد وفي غيرها. فمن الممكن أن الشاب يحرص على متابعة هذه الدروس والحلقات وتسجيلها، تلخيصها، كتابة بعض العناصر المهمة فيها والانتفاع بما يقال ويلقى فيها. من ذلك البحوث العلمية، فإن البحث أيها الأخوة من الوسائل التي لا يغني عنها غيرها، وقد جربت ذلك وجربه غيري. ربما يجلس الإنسان وقتا كثيرا يقرأ فلا يستفيد من ما يستفيد لو أعد بحثا، خاصة إذا كان البحث تحت إشراف شيخ أو معلم أو أستاذ أو أخ يخبرك. يختر موضوعا من الموضوعات التي تتناسب مع مستواه، وحاول أن تبحث عن عناصر هذا الموضوع ومراجعه وتوفرها، أو تذهب إليها بالمكتبة وتعد هذا البحث وتعرضه على أحد العلماء أو المشايخ أو طلاب العلم. لكن احذر أن يكون البحث فوق مستواك. مثلا طالب في الثانوي يأتي ليعد بحثا مثلا في قضية عقدية عويقة، هذا لا يصلح، لأن هذه القضية تحتاج إلى عالم فحل يبحث فيها. أو يأتي لقضية مشكلة، لا زالت مشكلة عند العلماء فيعد بحثا فيها، هذا لا يصلح. يأتي مثلا طالب في الثانوي يقول أريد أعد بحثا مثلا في طفل الأنابيب وما حكمه في الشريعة، نقول لا ابعد عن هذا، هذا أمر لا يصلح لك. أو يقول أريد أن أعد بحثا مثلا في القراءات السبع والأحرف السبعة في القرآن، يعني نقول لا هذه قضية أعجبت كثيرا من أهل العلم والخبرة والتعمق، فما بالك بمثل ومثلك من المبتدئين، هذا لا يصلح له. فإن الإنسان لو كان عنده مصباح كهربائي 110 وشبكه على كهرباء خط 220 أو 380 فما الذي يحدث؟ يحدث أنه يحترق. وهكذا أنت إذا بدأت تبحث بحثا لا يتناسب مع الصلاة ربما تصل إلى نتيجة سيئة خاطئة في هذا البحث، أو تعجب ومن ثم تقدر مقاطعة العلم وعدم الاستمرار في مثل هذه البحوث. من الوسائل العلمية أو من المشاريع العلمية الدراسات والدورات الصيفية. هناك دراسات صيفية في الجامعات، جيد أن الشاب يلتحق بدراسة صيفية، المهم أنه يستثمر إجازته في أمر مفيد أو دورة أيا كان هذه الدورة. أقول أيها الأخوة، افترض أنها دورة لإحدى الجمعيات الخيرية، دورة مثلا في الكهرباء، دورة في الآلة الكاملة، دورة في الكمبيوتر، دورة في أي أمر مفيد للإنسان في دينه وفي دنيا، ما الذي يمنع أن يستفيد الإنسان من وقته في مثل هذه الدورات التي تعلن وتقام في أماكن عديدة؟ هذا أمر طيب. ومن المهم أن الشعب ينمو ويتقوى في جوانب عديدة. لابد أن أشير إلى قضية مهمة، وكان ربما كان الأولى أن تأتي بالدرجة الأولى، وهي قضية القراءة. القراءة، أذكر أيها الأخوة أنني حين كنت في السنة الثالثة المتوسطة وفقت بأحد الشباب الذين نصحوني بالقراءة وأرشدوني إليها ووفروا بين يدي بعض الكتب، فبدأت أقرأ في تلك الإجازة، مع أنني كنت أذهب مع والدي رحمه الله إلى الدكان، فكنت أضع الكتاب في وسط دفتر البيع وأقرأ، حتى استطعت أن أقرأ في تلك الإجازة أكثر من 60 كتابا. فلما سألني ذلك الأخ الذي وجهني ماذا قرأت، استحييت أن أقول له 60 كتابا لأنني قلت سيكذبني، فذكرت له بعض هذا الرقم. والواقع أنني لازلت حتى الآن أعيش بعض ثمرات تلك القراءة التي قرأتها في بعض السنوات بسبب التوجيه السليم من بعض الإخوة. فأنصح الإخوة أن يرتبوا لأنفسهم برنامجا في قراءة مجموعة كبيرة من الكتب المفيدة. اقرأ وأنصح الشاب لكي يستمر في القراءة أن ينوع، لأنه لو أراد الشاب أن يقرأ كتب علمية بحتة ربما يمل. لو قال أقرأ كتب في الفقه فرع المغني ربما يقرأ فيه مجلدا ثم يمل وينقطع، لكن أقول اقرأ في كتب منوعة. وأنصح بأن يقرأ الإنسان كتب التاريخ والتراجم والسير، لأن فيها تقوية للعزيمة، فيها شد وفيها بناء وفيها تربية، فضلا عن قراءة الإنسان ما يهمه من كتب في العقيدة، كتب في الحديث، كتب في التفسير إلى غير ذلك. المهم القراءة 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 يا شباب. ينبغي أن نكون مجملي قراءة. وأعجب أيها الأخوة كل العجب أن الآن نجد من بعض العمال الذين أتوا إلى بلادنا من بلاد أخرى، وإن كان لا ينبغي ضرب المثل بهم لكن هذا واقع نشاهده جميعا. تجد العامل لسوق الدراكتر، والله رأيت هذا بعيني، والكتاب في حجره كتاب يأتي أكثر من 700 صفحة، قد يكون قصة لكن في حجره، يقود السيارة والكتاب في جواره، فإذا وقف عند الإشارة فتح يقرأ. في الطائرة تجد نحن نائمون أو نفتش الجرائد وكل واحد منهم في يده كتاب يقرأ. يعني تربوا على القراءة، أما نحن فتربينا على إهدار الأوقات بلا طائر. وتجد الشاب إذا قرأ 5 صفحات قلنا الليل. لماذا لا نربي أنفسنا على القراءة حتى تكون القراءة دأبا لنا وديدا؟ والله إن الإنسان إذا ربى نفسه على القراءة واختار الكتاب المناسب بعد فترة تصبح القراءة لذة، يتلذذ بالقراءة فضلا عن الفائدة، ولا يحتاج إلى من يحثه عليها أو يشجعه عليها. النوع الثالث من المشاريع التي يمكن أن تستثمر فيها الإجازة مشاريع جهادية، ولعل أبرز ما يذكر إذا ذكر الجهاد فحيها لا في أفغانستان. وكثير من الشباب، وهذه بادرة في الجملة طيبة، يفكرون كثيرا أن يذهبوا إلى بلاد الأفغان ليتدربوا على السلاح هناك وليشاركوا في بعض المعارك. ولا شك أن هذا الأمر بغض النظر عن سلبياته التي ربما أكون ذكرتها في مناسبات أخرى، إلا أن هذا الأمر له إيجابية لا يمكن إرسالها، وهو أنه يربي في شبابنا روح القوة والفتوة والفروسية والبطولة والرجولة. ونحن أحوج ما نكون إلى شباب من هذا النوع. لسنا بحاجة إلى شاب تربى كما تتربى شجرة في الظل إذا حركتها الريح كادت أن تسقط. نحن بحاجة إلى شباب يتربون تحت أجهزة المدافع والرصاص وتحت مخاوف الهجوم صباحا أو مساء. نحن بحاجة إلى شباب تربوا على شعة الجبال وفي الخيام وحمل المدافع وحمل الرشاشات وحمل البنادق وسهر الليالي والتربص والانتظار. نحن بحاجة إلى شباب كهؤلاء. هؤلاء هم الذين تعتز بهم الأمة، هم الذين تنتصر بهم الأمة، هم الذين تنتظرهم الأمة بفارغ الصبر لينقذوها من الذل والهوان الذي غطى عليها. ولا شك فيما يتعلق بقضية الذهاب إلى أفغانستان، لست ممن يقول للشباب هاجروا إلى هناك، لكن أقول الذين يذهبون فمسعاهم حميد. وليس صحيحا أن نترك الشباب يذهبون إلى بانكوك أو كازابلانكا أو غيرها ونبارك خطواتهم في الوقت الذي ننتقد من يذهبون إلى جلال أباد وجندهار وكابول وغيره. هذا ليس صحيحا، وإن كان الشاب يجب أن يفكر تفكيرا عقليا صحيحا قبل أن يذهب، ويجب أن يعرف هل ظروفه تناسب أن يذهب أو لا تناسب، هل يسمح والده بذلك أم لا يسمح، ولماذا يذهب، وهل من المصلحة أن يذهب أم لا. هذا كله يجب أن يكون. فأرجو أن لا يفهم كلامي على أنني أعطي الشباب الضوء الأخضر وأقول هاجروا يا أفغانستان، كلا. في الواقع أقول شاب يذهب، أنا أعتبر أن هذا أمر يستحق الإكبار، لكن تشجيع على الذهاب هذا يحتاج إلى معرفة ظروف كل شاب. كذلك يتعلق بالمشاريع الجهادية التعرف على أحوال المسلمين وخاصة اللاجئين المهاجرين في بلاد كثيرة. في باكستان ملايين المهاجرين الأفغان يعيشون حالة من الفقر والجوع والتشريد، يرثى لها وتنتشر بينهم المؤسسات التنصيرية، لا حرج على الشاب أن يذهب ليلقي نظرة على إخوانه، على الأقل يحزن إذا ما استطاع أن يفعهم، على الأقل يحزن بحزنهم، أو ينظر إلى أحوال اللاجئين الأريتريين مثلا في السودان أو المسلمين المشردين في أي مكان، يلقي نظرة على تلك الأحوال، يعرف جانب من آلام الأمة الإسلامية وأحزانها. هذه مشاريع جيدة يمكن أن يفكر فيها الشاب إذا كان عازما ولا بد على أن يسافر إلى بلد ما. فالبديل عن الأسفار المحرمة هي تلك الأسفار التي ينتفع الشاب فيها ويستفيد خيرا. النوع الرابع من المشاريع مشاريع اجتماعية، ولعلنا نبدأ بالزواج. على رأس المشاريع الاجتماعية الزواج، والزواج يقول للإخوة والأخوات ينبغي أن يكون من أكبر الهموم. بالنسبة للشباب ينبغي أن يفكر الشاب جديا في الزواج، حتى لو كان في ثالث ثانوي أو في أولى كلية، ينبغي أن يفكر جديا في الزواج ويعمل على تذليل العقبات وتهيئة الأسباب. الصحابي رضي الله عنه يعني لما جاء أراد يتزوج قال ما عندي شيء يا رسول الله، قال له الرسول عليه السلام التمس ابحث، ذهب يقول ما عندي إلا إزاري هذا، يعني مستعد أن يخلع ثوبه من أجل يتزوج به. قال إن أعطيتها إزارك بقيت ولا إزار لك، التمس ولو خاتما منها. ما وجد شيء، قال زوجتها بما معك من القرآن، زوجها حالا يعلمها سورة البقرة وسورة كذا وسورة كذا. يعني شوف كيف الصحابي يحس بأهمية الزواج، يخلعن عليه واحد زوج من عليه، يخلعن عليه من أجل يتزوج بهما. إذا يا أخوة يا شباب ينبغي، ما نقول والله الظروف ما تسمح، الظروف نحن الذين نصنعها بإذن الله تعالى. وبالنسبة للأخوات أيضا، بعثت إلي إحدى الأخوات يعني رسالة تعتب فيها على العلماء والمشايخ والمتحدثين، تقول أنتم دائما تلقون اللوم على الفتيات في تأخير الزواج، مع أن الفتيات ليس لديهن مانع من الزواج متى وجد الكفر، لكن أن تتزوج الفتاة المتدينة بإنسان منحرف أو مدخن أو فاسق هذا لا يكون. أقول صحيح، هذا بادرة طيبة، وما دام تسمعون هذا الكلام يا شباب على لسان مجموعة من أخواتكم، أن كل فتاة متدينة مستعدة للزواج، حتى لو اضطر تترك في الدراسة من أجل الزواج لا مانع لديها من ذلك متى وجد الكفر. إذن هلموا إلى هذا الأمر. وإن كان هذا لا يعطي أن أقول هناك نوعية قد لا تكون كثيرة من الفتيات ربما تؤجل الزواج بغرض أي غرض، مواصلة الدراسة أو غيره، وهذا خطأ يجب أن ينتهي. فمن المشاريع الاجتماعية التي نفكر فيها في الإجازة مشروع الزواج. من المشاريع الاجتماعية العمل مع الأهل. أبوك مزارع مثلا، ما في مانع أن يستغل الإجازة في خدمة الوالد في أعمال زراعية، تاجر اشتغل مع الوالد في أعمال تجارية، أي عمل يريده الوالد أعمل معه فيه، أو كان الوالد مسافرا في إجازة فأقوم بالنيابة عنه بالأعمال التي يقوم بها. هذه كلها ترد الرجولة التي نحتاجها في نفوس شبابنا، ومن شأنها أن تعد لنا رجال يمكن أن تعتمد عليه الأمة. الأقارب والأسرة، زيارة الأقارب سواء كانوا قريبين أو بعيدين، إقامة مخيمات للعائلة. بعض العائلات الآن أصبحت تقيم مخيمات، مخيم تجمع فيه أفراد العائلة في المنطقة، قد يجتمع 300 أو 400 فرد، وهذه بادرة طيبة جدا ويجب تشجيعها ونشرها. كل عائلة معروفة منتشرة يجمعون أفراد العائلة، يتعارفون يتناصحون فيما بينهم، يقيمون أياما في البر ثم يعودون. كذلك الرحلات الشبابية، مجموعة من الشباب الصالحين يخرجون في رحلات سواء حج أو عمرة أو رحلات إلى مناطق سياحية داخل المملكة أو أماكن معينة، أو رحلات في الوعظ والإرشاد إلى مناطق في الجنوب أو في الشمال أو في البادية، يعني يحققون فيها الصحبة الصالحة والمتعة وقضاء الوقت فيما يفيد والترويح، وفي نفس الوقت يقومون بجزء من الواجب في تعليم الناس الخير والصلاة والعبادة والوضوء. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الناس في بعض القرى النائية والجدر يجهلون حتى أبسط الأمور، والله يا أخوة هناك من يجهلون حتى قراءة الصلاة، حتى قرآن الصلاة لا يجهلون، حتى الوضوء لا يعرفون، الصلاة لا يعرفون. ما الذي يمنع المجموعة من الشباب يخرجون هنا أو هناك لمثل هذا العمل؟ أخيرا بقيت قضية انتشاطات المتنوعة من المشاريع المهمة. المراكز الصيفية مثلا من المجالات المفيدة يمكن يستفيد منها الشباب، وأنصح الإخوة أن يوجد في المراكز عناصر قوية، لأن المراكز يقبل إليها الشباب مبتدئون وسطاء عاديون بحاجة إلى التربية، فإذا لم يوجد في المركز وعيات ممتازة تربيهم توجههم تأخذ بأيديهم فقد لا يكون المركز على المستوى المطلوب. من النشاطات المتنوعة نشاط في الدعوة إلى الله، نشر الكتب المفيدة، نشر الأشرطة الإسلامية النافعة إلى غير ذلك. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للاستفادة من أوقاتنا فيما يقربنا إليه، وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.